باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال ادنوا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا قد فقدرته فحلفت أن لا أكله فقال ادنوا أخبرك أو أحدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وغضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس ذود غر الذراء فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذه ترجمة للحم الدجاج. ولحم الدجاج حلال والأدلة واضحة في هذا والمؤلف ما جزم بالترجمة نظرا لما فيه على عادته وبعض الأحيان يجزم بالترجمة. كان الأولى أن يقول باب حل لحم الدجاج. الأولى أن يصرح بحليته والدجاج حلال لا إشكال فيه والأدلة في هذا واضحة. أما كرهت بعض الناس له فلا وجه له. كان المؤلف رحمه الله راعى ما جاء الخلاف. كان الأولى أن يترجم بحل وقال أن يقول باب حل الدجاج. ذكر حديث أبي موسى الأشعري في أنه أتى بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه ما أكل. كان أراد أن يتورع من أكل لحم الدجاج. في اللفظ الآخر أنه رجل من العاجم أحمر كالموالي فلم يدن من طعامه في أن أبا موسى رضي الله عنه كان دعاه للطعام فقال ادنوا أبو موسى قال ادنوا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من الدجاج ما الذي يمنعك فقال هذا الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته رأيت الدجاج يأكل شيء كان يأكل شيء من النجاسات فقدرته فحلفت ألا أكله فقال لا يعني أبو موسى دعا هذا الرجل لأن يأكل ولما امتنع قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج فاعتذر بأنه رآه يأكل شيئا من العذرة فقدره وحلف أن لا يأكله فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وقال أما الدجاج فإن الذي أكل منه وأما يمينك كفر عنها. فدل الحديث على مسألتين: المسألة الأولى حل الدجاج أكل لحم الدجاج، والمسألة الثانية أن من حلف على ترك شيء ثم فعله أو فعل شيء ثم تركه في المستقبل ورأى أن الخير في عدم استمرار اليمين يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير واليمين ما تمنع من فعل الخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو موسى لهذا الرجل أدنو أخبرك أو حدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين من اليمن أبو سلاسة من النفر من قومه قال فوافقته وهو غضبان. وافق النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، النبي بشر يغضب ويرضى كغيره، وهو يقسم نعما من إبل الصدقة. نعم الإبل يقسم من إبل الصدقة يقسمه على الناس ويوزعه على الناس. فاستحملناه يعني طلبناه أن يحملنا للجهاد يعني يعطينا شيء من الإبل حتى تكون ظهرا لنا للجهاد يعني هي الراحلة. فحلف أن لا يحملنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملهم. قال ما عندي ما أحملكم. في اللفظ الآخر قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم لأنه وافقوا وهو غضبان وافق النبي وهو غضبان. قال يا رسول الله أعطنا ما عندنا شيء من الجاهد ما عندنا شيء. فقال ما عندي ما أحمله والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من الإبل, يعني بغنيمة, النهب يعني غنيمة, إذا حصل غنيمة للمسلمين وجاء بعض الإبل, فقال أين الأشعريون, أين الأشعريون الذين طلبوا, يعني طلبوا أن يحملهم. قال فأعطانا 5 ذود غر الذراع, 5 ذود يعني إبل, الذود هي الإبل, غر الذراع, الغر جمع غر هو الأبيض, والذرة جمع ذروة, وذروة الشيء أعلاه, والمرد هنا أسنة الإبل. والمعنى أعطانا 5 من الإبل أبيض, أسنة أبيضة بيض, وفي الأول حلف أن لا يعطيهم والآن أعطاهم. قال أبو موسى فلبثنا غير بعيد فقلت, وقال أبو موسى لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه, يعني يقول الصحابة لم تعلموا أن الرسول حلف أن لا يعطينا إبل وأعطانا الآن, تغفلنا, فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفتح أبدا. يقول موسى أصحابه إن سكتنا ودلسنا وقلنا الرسول وتناسينا حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا نفلح, كيف الآن نحن الآن نعلم, يمكن الرسول نسي يمينه عليه الصلاة والسلام, نحن الآن نعلم لا بد نخبر. فرجعوا إلى النبي, قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فحملتنا, استحملناك السين والهمزة والسين والتالي الطلب, والمعنى طلبنا منك أن تحملنا, يعني تعطينا إبل تحملنا, فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما نسيت يميني, ولكن اليمين لها مخرج, مخرج الكفارة. فقال إن الله هو الذي حملكم, إن الله هو حملكم, ولو لست أنا حملتكم ولكن الله هو الذي حملكم, أما اليمين فلا تمنع من فعل الخير. ولهذا قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيه أن من حلف على شيء فرأى أن غيرها خيرا من الاستمرار في اليمين أنه يشرع له أن يفعل الخير ويكفر عن يمينه, وسواء قدم الكفارة أو قدم الفعل على الكفارة. ففي هذا الحديث قدم الفعل على الكفارة, جاءت الحديث بهذا وهذا, هنا قال إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها, تحللت اليمين يعني بالكفارة, فقدم الفعل على الكفارة. وفي اللفظ الآخر إلا فعلت الذي هو خير, إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. فدل هذا على أن الإنسان إذا حلف على فعل شيء في المستقبل أو على فعل شيء في المستقبل ثم رأى أن الاستمرار على اليمين وأن الأفضل عدم الاستمرار على اليمين يفعل الخير ويكفر عن يمينه, لا يلج في يمينه. بعض الناس يلج في يمينه, يحلف قل والله لا أدخل بيت فلان, وقد يكون فلان من جيرانه أو من أقاربه, فيقول يا فلان ادخل بيته, قال لا أنا على حالف أدخل بيته, حلفت ما أدخل بيته. طيب يا أخي حلف ما تمنع فعل الخير, الخير أن تدخل بيته وأن تكفر عن يمينه, الحمد لله أطعم 10 مساكين أو أكسهم أو أعتق رقبة, فإن عجزت صم 3 أيام, ولا تلج في يمينك, لأنك إذا لجت في يمينك حصل بينك وبين أخيك وحشة, أو حلف لا يأكل طعامه ثم رأى الخير يأكل طعامه, كل من طعامه وكفر عن يمينك والحمد لله. اليمين ما تمنع من فعل الخير, لا تلج في يمينك. ولهذا جاء في الحديث الآخر معناه لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له من أن يعطي الكفارة التي على, يعني يكون يلج في يمينه يستمر, هذا أشد إثم من كونه يكفر عن يمينه ولا يستمر في فعل ما ترك ما حلف على فعله أو في ترك ما حلف على تركه. فهذا الحديث يدل على المسألة, المسألة الأولى حل الدجاج, والمسألة الثانية أن كفارة اليمين خير من الاستمرار فيها إذا كان خيرا, إذا رأى أن الخير في عدم الاستمرار اليمين لا يستمر على يمينه وإنما يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ولا يستمر في الترك أو في الفعل. ذكر المؤلف أن الدجاج اسم جنس وأنه مثلث, فقال دجاجة ودجاجة ودجاجة, وقال بعضهم الدجاج للذكور, الدجاج للذكور والدجاج للإناث. شو كان مثلا قوله باب لحم الدجاج,
قوله باب لحم الدجاج هو اسم جنس مثلث الدال, ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما, ولم يحكي النووي الضم, والواحدة دجاجة
مثلث أيضا, كل دجاجة ودجاجة ودجاجة نعم
مثلث, وقيل إن الضم فيه ضعف. قال جوهري دخلت الهاء الموحدة مثل حمامة
للوحدة, مثل الحمامة ودجاجة عصفورة مثلا. نعم.
وأفاد إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم الدجاج بالكسر اسم الذكران دون الإناث والواحد منها ديك وبفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضا. قال وسمي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إلى أسرع. قلت ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط وسمى بها الكبة.
صفحة 48 600 السطر الثالث. وفي الحديث دخول المرء على صديقه.
وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله.
لأن هذا الرجل الذي الأحمر دخل على أبي موسى وهو يأكل دجاج. قال في الحديث دليل على دخول المرء على صديقه في حال أكله. وقال أدنو قال أبو موسى أدنو كل. قال لا أنا ما أنا أكره الدجاج ما أكله. قال ليش تأكل هو الرسول أكل منه؟ قال رأيته يأكل شيئا من العجرة فكرهته. نعم.
وسناء صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلا لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب البركة فيه كما تقدم. وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه.
نعم. إنسيه يعني ما يعيش في البلد ووحشيه ما يطير في البراء ومتوحش ولا يعرف البيوت. نعم.
وهو بالاتفاق إلا أن بعض المتعمقين على سبيل ورع
نعم. وهذا عبد التلطع صار الدجاج يحمل الحلال يسفيه وحشيه. نعم.
إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقدار.
هذه الجلالة قد تكون من البقر تكون من الغنم وقد تكون من الدجاج يسمى الجلالة لتأكل العذرة. هذه غرض جاء في بعض الحديث بعض السلف كما ذكر الحافظ لتحبس تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يذهب يزول ما في بطنها من الخبائث تحبس 7 أيام أو 3 أيام كما جاء يذكر الحافظ. نعم. ها اللحوم إذا كان اللحوم الميتة هي جلالة وإذا كان اللحوم ليست ميتة لا ما يضر. أي هذا مشكلة في الكفاية عام. لكن لا يضر تطعم الدم تطعم شيء من الدم أيضا والدم نجس لكن يقول نسبة قليلة هذا معناه جلالة. تطعم الدم مثل جلالة ميتة تطعم الميتة تأكل ميتة تأكل العظام الميتة أو تأكل العذرة أو تأكل الدم هذه جلالة. لكن إذا كانت نسبة قليلة سيتكلم عليها. فنعم.
إلا أن معلوم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقدار وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبالي بذلك. والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل جلة بكسر الجيم والتشديد وهي البعر. وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم.
الدجاجة ما من ذوات الأربع حتى الدجاجة. نعم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3
يحبس 3 أيام ويطعمها الطعام الطيب حتى يزول الطعام. قال بعضهم جاء في بعضها أنها تحبس 7 أيام. نعم.
وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره وإنما جاء النهي عنها للقدر. وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي وصحه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن شرب من فيه السقاء وهو على شرط البخاري في رجاله إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. ولابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر ابن العاصي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها وسنده حسن. وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وفي وجه إلى أكثر من ذلك ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه. وهو قضية صنيع بموسى ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة فكذلك هذا. وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة لأن إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة. وذاب جماعة من الشافعية وقال الحنابلة أن إلى أن النهي للتحريم وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء وهو الذي صحاه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة. والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. وجاء عن السلف فيه توقيت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحس الدجاجة الجلالة ثلاثة كما تقدم. وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعة أنها لا تؤكل حتى تعلف 40 يوما.
والخلاصة في هذا أن الدجاجة الجلالة فيها قول من العلماء من قال ذهب إلى الكراهة وأنها مكروه كراهة التنزيه وأنه لا بأس بأكل لحمها، ومنهم من ذهب إلى النهي للتحريم وقال إنه لا يجوز أكل شرب لبنها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب ويزول ما فيها، ويزول بزوال الرائحة ويطعمها الطيب، سواء كانت دجاجة أو بقرة أو شاة إذا كانت تأكل عذرة أو الدم تحبس مدة أو 3 أيام أو 7 أيام وتطعم الطعام الطيب حتى يزول، وأما قبل ذلك فلا يجوز شرب لبنها ولا أكل لحمها. وقال آخر من العلم إن النهي للكراهة وأنه لا بأس حتى ولو كانت تأكل الدجاجة تأكل العذرة لأنها تغير. وقالوا إن أبو موسى رأى هذا، ولهذا قال لهذا الرجل أدنف كل والسم. والله الأحوط يعني حبسها، الأحوط أن تحبس سم. نعم الأقرب الناس معفون عنه، الأقرب الناس معفون عنه الذي فعله ذاكرا، إذا فعله ذاكرها فهذا هو الذي عليه الكفارة. نعم والجاهل حكم الناس، الجاهل في الأحكام ملحق بالناس. نعم سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في لحوم الخيل، فباب لحوم الخيل يعني باب ما جاء فيها من النصوص ولم يبت الحكم المؤلف رحمه الله لوجود الخلاف في لحوم الخيل ولعل لتعارض الأدلة عنده، فترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويحكم على لحوم الخيل بما دلت عليه النصوص كالتراجم السابقة، كما أن الترجمة السابقة كذلك في لحم الدجاج لم يبت الحكم فيها، وكذلك أيضا الترجمة التي قبلها. والصواب أن لحوم الخيل حلال، والأدلة قوية وواضحة في حل لحوم الخيل. ومن عادة المؤلف أحيانا إذا ترجح الدليل عنده يبت بالحكم، كان الأولى أن يقول باب حل لحوم الخيل. ذكر حديث أسماء حديث جابر سبق في باب قبل الباب السابق، قال نحرنا، قال أسماء قال نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه بالمدينة فأكلناه. وفي حديث آخر قال ذبحنا على عهد فرسا، فدل على أن الخيل تذبح وتنحر، وأنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. والنحر هو ذبح الإبل قائمة معقولة على يدها اليسرى، وأن تطعن أن يطعنها وهي قائمة ثم يجلس عليها، هذا النحر خاص بالإبل. وأما الذبح هو للبقر والغنم والخيل تضجع على جنبها الأيسر وتذبح، ويجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. وفي حديث أسماء هنا فيه دليل على إباحة لحم الخيل، وهو كالإجماع إلا من شد. يقول أسماء رضي الله عنه نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وفي اللفظ الآخر فأكلناه ونحن بالمدينة. هذا يدل على حل لحوم الخيل، وهو كالإجماع من العلماء إلا من شد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهة أكل لحوم الخيل، وخالفه صاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، فذهب إلى حل لحوم الخيل مع الجمهور. والحديث الثاني حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص فيه لحوم الخيل، وهذا أيضا صريح في حل لحوم الخيل. فالصواب أن لحمها حلال، والأحاديث واضحة في هذا، والنزاع نزاع العلماء يرد الكتاب والسنة، وما حكم به فهو الصواب. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيهم شيء فحكمه إلى الله. وإذا ردنا هذه المسألة ويحوم الخير إلى النصوص وجدنا أن النصوص حكمت بحلها وإباحتها، يكون نحر الفرس على هدي الرسول فأكل وهم بالمدينة، يكون النبي رخص في لحوم الخيل، كل هذا صريح في حل لحوم الخيل. ولكن المؤلف لم يجزم بالحكم لتعارض الأدلة كما ذكر الحافظ. شو كلام الشافعي قوله
باب لحوم الخيل. قال ابن نير: لم يذكر الحكم لتعارض الأدلة كما قال، ودليل الجواز ظاهر القوة كما سيأتي.
قوله نحرنا فرسا
على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. زاد عبدة بن سليمان عن هشام: ونحن بالمدينة، وقد تقدم ذلك قبل بابين، وفي رواية الدارقطني: فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم اختلاف في قولها نحرنا وذبحنا، واختلف الشارحون في توجيهه فقيل يحمل النحر على الذبح مجازا، وقيل قد وقع ذلك مرتين وإليه جنح الثوري أو النووي.
أصاب النعل أنه أن العبارة تقول نحرنا وذبحنا دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ولا حاجة قول حمله مجازا. نعم.
وإليه جنح النووي، وفي نظر أن الأصل عدم التعدد والمخرج متحد، والاختلاف فيه عليه هشام، فبعض الرواة قال عنه نحرنا وبعضهم قال ذبحنا، والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية مقام آخر، وإلا لما ساغ لهم الاتهام بهذا موضع هذا. وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرى لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك. ويستفاد من قولها ونحن بالمدينة أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد. ومن قولها نحن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
من علل منع، قال لأنها هي العدة في الجهاد، فلو بيح أكلها لا قلت الخيل وتعطل الجهاد. نعم.
ومن قولها نحن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الرد على من زعم أنه ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وأن ذلك لو لم يرد لم يظن بآي أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعندهم علم بجوازه لشدة اختلاطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقتهم له. هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤالها الأحكام. ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر الصديق.
طيب، الصفحة اللي بعدها صفحة 60، قوله يوم خيب، السطر الأول: يوم خيبر عن لحوم الحمر.
قوله يوم خيبر عن لحوم الحمر، زاد مسلم في رواية الأهلية قوله ورخص في لحوم الخيل في رواية مسلم، وآذن بدل رخص، وله في رواية ابن جريج أكلنا زمن خيبر خيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار الأهل، وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أمر قال طحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحبه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعوا فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمها. قلت: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة الإسناد صحيح على شرط الشيخين العطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في سندين ضعيفين، ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحا عنه أنه سدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فإن هذا إن صلح مستمسكا لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق. وسيأتي في أيضا أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر، هل كان تحريم مؤبدا أو بسبب كونها كانت حمولة الناس، وهذا يأتي مثله في الخيل أيضا، فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتوقف في الحمر الأهلية. بل أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعا:
في حديث جابر ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل. وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال فاكهي المشهور عن الحنفية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم. وقال أبو حنيفة في الجامع أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه. وقال لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي. وصح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم وهو قول أكثرهم. وعن بعضهم يأثم آكله ولا يسمى حراما. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وأنه احتج بالآية التي ذكرها. وأخرج محمد بن حسن في الآثار عن أبي حنيفة بسند الله عن ابن عباس نحو ذلك. وقال قرطبي في شرح مسلم مذهب مالك الكراهة واستدل له ابن بطال بالآية. وقال ابن منير الشبه الخلقي بينه وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع. فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها وغلظه وصفة أرواثها وأنها لا تشتر. قال وإذا تأكد الشبه الخلقي لتحقق التحق بنفي الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها.
يعني هذا الخلاف هو اللي جعل المؤلف ما جزم بالحكم الصفة اللي بعدها أول. وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا السطر الأول.
وأما قول بعض المانعين لو كانت حلالا لجازت الأضحية بها فتنتقض بحيوان بر فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به. ولعل السبب في كون الخيل لا تشرع الأضحية بها استبقاؤها لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في غيرها لفات المنفعة بها في أهم الأشياء منها وهو الجهاد. وذكر الطحاوي وأبو بكر الرازي وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال.
بعدك خمسة ومن حجج من منع أكل الخيل بعد 17 حديث خالد بن وليد.
ومن حجج من منع أكل الخيل حديث خالد بن وليد المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل وتعقب بأنه شاد منكر لأن في سياقه أنه شهد خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. والذي جزم بالأكثر أن إسلامه كان سنة الفتح. والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيري وهو أعلم الناس بقريش قال كتب الوليد بن وليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فذكر القصة في سبب إسلام خالد. وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمة وأعلل أيضا بأن في السند راوية مجهولة. لكن قد أخرج الطبري من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل حمص قال كنا مع خالد فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية حرم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها.
الصفحة اللي بعدها في وسط الصفحة ونوقظ أيضا بأن الإذن في أكل لحم الخيل لو كان رصفا في وسط الصفحة لأجل المحمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك.
دل على أنه رخص له في سبب فيها بسبب المخلصة التي أصابت بخيبر فلا يدل ذلك على الحل المطلق. وجيب بأن الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقول رخص إذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة. ونوقض أيضا بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخلصة لكان حمر الأهلية أولى بذلك كثرتها وعزة الخيل حينئذ. ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع به الحمير من الحمل وغيره والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها. والواقع كما سأتي صريحا في الباب الذي يليها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مما كان به من الحاجة فدل ذلك على أن الأذان على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان لإباحة العامة لا لخصوص الضرورة. وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من احتجاج المنع بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم وقرروا ذلك بأوجه.
المقصود أن هذا الخلاف الآن والكلام الكثير في لحوم الخيل هو اللي جعل المؤلف ما جزم. ولكن كل هذه الآثار كلها ضعيفة ولا تقابل ما في الصحيح. ما في الصحيح مقدم عليها. ولهذا الصواب الذي عليه الجماهير أن حل لحوم الخيل هو الذي تدل عليه النصوص. وأما هذه الآثار فبعضها ضعيف وبعضها شاذ ولا يعارض بها ما في الصحيح. نعم بعده. طيب
باب لحوم حمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عن صالح قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجسون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفأت القدور وإنها لا تفور باللحم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
نعم هذه الترجمة لحوم الحمر الإنسية، والإنسية يقابلها الحمر الوحشية. الإنسية سمت إنسية لأنها تعنس في القرى والبلدان بخلاف الحمر الوحشية، يقال لها الحمر الإنسية وقال الحمر الأهلية وهي الحمر التي تعيش في البلاد، وأما الحمر الوحشية فهي صيد بالاتفاق والإجماع، فقال الحمر الإنسية تقابلها الحمر الوحشية. هذه إنسية مستعنسة تعنس في البلد وهذه وحشية متوحشة في البراري، فالحمر الوحشية صيد والحمر الإنسية محرمة. وأتى بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة لحوم باب لحوم الخيل، وهذه باب لحوم الحمر الإنسية. ولحوم الخيل النصوص صريحة في حلها، ولحوم الحمر النصوص صريحة في تحريمها، وأن حرمت يوم خيبر وكانت قبل ذلك يباح أكلها ثم حرمت يوم خيبر. ولم يجزم أيضا المؤلف رحمه الله بالحكم في لحوم الحمر الإنسية أيضا لوجود الخلاف فيها ولوجود بعض الآثار، وابن عباس توقف كما سيأتي وأشكل عليه الأمر هل حرمت لكونها حمولة الناس أو حرمت للتعبيد أو لكونها تأكل عليرة جلالة أو لأنها كانت حمولة الناس فتوقف، لكن لو توقف بعد مجيء بعد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس صريح لأنها حرمت للتعبيد لنجاستها كما في هذه الأحاديث. فلحوم الخيل النصوص صريحة في حلها والخلاف ضعيف، والترجمة الثانية لحوم الحمر الأسية النصوص صريحة في تحريمها والآثار في حلها ضعيفة عكس بينها النسبة بينها عكسية. لحوم الخيل الأدلة صريحة في حلها والآثار في تحريمها ضعيفة، يقابلها الحمر الأهلية النصوص صريحة في تحريمها والآثار في حلها ضعيفة. ذكر فيه عدة حديث، حديث ابن عمر من طرق، ذكر من طريقين. الطريق الأول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني هذا في زمن تحريمها، حرمتها يوم خيبر. والطريق الثاني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. يقال الأهلية والإنسية، الأهلية لها متأهلة في البلد والإنسية لها مستأنسة تقابل الحمر الوحشية. والحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم الحمر الإنسية. المتعة هي نكاح المرأة إلى أجل، كان هذا مباحا مبيح في بعض الغزوات لشدة العزوبة على الصحابة، ثم حرم إلى يوم القيامة. قيل أنه حرم مرات، حرم يوم خيبر ثم أبيح ثم حرم يوم الفتح. قيل العلماء قيل إنه حرم وأبيح مرارا المتعة، متعة النساء، ثم حرمت يوم خيبر تحريما باتا، حرمت يوم أوطاس تحريما باتا. وهنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة عام خيبر ولحوم الحمر الأسية، جمع بينهما إن كان تحريم متعة بعد ذلك. حديث ثالث حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. وحديث الرابع حديث البراء وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر. والحديث الخامس حديث أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذا صريح التحريم حرم. وذكر متابعة عن الزهري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وسيأتي لها باب خاص تحريم كل ذي ناب من السباع. والحديث الثالث أو السابع حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن آخر فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها تفر باللحم. يعني هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وقال أكلت الحمر أفنيت الحمر صادف وقت تحريمها، فظن بعض الناس أن تحريمها من أجل قول هذا القائل أكلت الحمر أكلت أفنيت، ظن أنها حرمت من أجل أنها حمولة الناس، فنهى النبي عن أكلها حتى تبقى حمولة الناس. ولكن هذا الوهم يزول في حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة فقال فإنها رجس، هذا صريح فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها تفر باللحم. هذا يرد ما أشكل على ابن عباس، فإن ابن عباس أشكل عليه قال ما أدري هل حرمت لأنها حمولة الناس أو لأنها تأكل العذرة لأنها جلالة أو لأنها لم تخمس من الغنيمة أو للتعبيد. ابن عباس أشكل على من العلماء قال حرمت لأن حمولة الناس هي المركب، فلو أبيحت قل الظهر. وقيل حرمت لأن الصحابة أصابهم مخمصة يوم خيبر فنحروها وطبخوها قبل أن تخمس الغريبة، فلهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بإخفاء القدور. وقيل إنها لم تخمس لأنها تأكل، قيل إنها حرمت لأنها تأكل العذرة، وقيل للتعبيد، والصواب أنها للتعبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الله فقال فإنها رجس أي نجس، فإنها رجس. فالقول بأنها حرمت لأنها حولت الناس أو لأنها لم تخمس أو لأنها تأكل العذرة هذا يعني تخمين ممن قاله، لأنه لم يبلغ تصريح بالعلة، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة فقال فإنها رجس. والحديث الأخير حديث جابر بن زيد قال يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر، أبى يعني امتنع من قول بتحريم البحر ابن عباس، وصفه ابن عباس البحر سمي به لسعة علم ابن عباس وصفه بالبحر. وقرأ يعني ابن عباس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. ابن عباس في هذا الحديث يرى عدم تحريم لحم الحمر واستدل بالآية، والآية فيها حصر المحرمات وليس في المحرمات لحوم الحمر. آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا غير الله به. ولحوم الحمر ليست من هذه، لكن الآية تفيد الحصر فدل على أنها حلال، لكن يجاب بأن آية الأنعام مكية وأن التحريم بعد ذلك، هذا الحصر إنما هو في وقت نزول الآية لكن التحريم جاء بعد ذلك. وهذا مما خفت فيه السنة على ابن عباس، خفيت فيه السنة على ابن عباس مع علمه وفضله. والواحد من الصحابة لا يحيط بالعلم أحد من العلماء أو غيره وليس بمعصوم. وكون العالم الكبير يكون له هفوة أو يكون غلط لا يستغرب هذا. فمن أحد الله ويخفى عليه شيء من السنة ولا يمكن أحد يحيط بالسنة كلها. هذا مما خفيت فيه السنة على ابن عباس. وإلا فالحديث صريحة في النهي عن أكل حمى الحمر الأهلية وأنها رجس أي نجس. وأطبق على هذا الصحابة رضي الله عنهم. وظن ابن عباس رضي الله عنه إنما نهي عنها لكونها حولها الناس أو لكونها لم تخمس في الغنيمة أو لأنها كانت تأكل عذرة جلالة. وروي عنه التردد هل التحريم من أجل حمولة الناس أو للتعبيد متردد. ونحن نقول وزالت هذه الاحتمالات بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. قد جاء في بعض الروايات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء إلى ابن عباس فقال له ليس عندي شيء ما أطعم به أهلي إلا من سمين حمري. قال أطعم أهلك من سمين حمرك. وجاء أيضا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في كما ذكر الشاهد لكن ضعيف. وروي على ابن عباس أنه رجع بعد ذلك وأنه تبين في السنة وقال بتحريمها. والصواب كما سبق أن ما عليه ما أطلق عليه الصحابة والعلماء على أن لحوم الحمر ليس حرام وأن حرمت على وجه التأبيد لنجاستها لا لأنها حملت الناس ولا لأنها لم تخمس ولا لأنها تأكل عذرة بل لأن لنجاستها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس. نعم شوف كلام حافظ قوله باب لحوم الحمر الإنسية.
قوله باب لحوم الحمر الإنسية والقول في عدم الجزم بالحكم في هذا القول الذي قبله. لكن الراجح في الحمر المنع بخلاف الخيل والإنسية بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس ويقال في أنسية بفتحتين. وزعم المناثير في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم سكون قول الأنسية لقول الإنسية.
الصفحة اللي خص بعدها قوله جاءه جاء فقال أكلت الحمر.
لم أعرف اسم هذا الرجل ولا الأول الذي بعده ويحتمل أن يكون واحدا فإنه قال أولا أكلت فإما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيه بشيء وكذا في الثانية. أولا أكلت فإما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وإما لم يكن أمر فيه بشيء وكذا في الثانية. فلما قال الثالثة أفنيت الحمر أي لكثرة ما ذبح منها لتطبخ صادف نزول الأمر بتحريمها. ولعل هذا مستند من قال إنما نهى عنها لكونها كانت حمولة الناس كما سيأتي.
نعم قوله ولكن أبى ذلك البحر بن عباس.
قوله ولكن أبى ذلك البحر بن عباس أبى من إباء امتنع. والبحر الصفة لابن عباس قيل له لسعة علمه ومن تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف كأنه صار علما عليه. وإنما ذكر لشهرته بعد ذلك لاحتمال خفايا على بعض الناس.
قوله وقرأ.
قوله وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما في رواية ابن مردوي وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وحل حلاله وحرم حرامه فما حل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه قل لا أجد إلى آخرها. والاستدلال بهذا الحل إنما يتم في من لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه. وقد توارد الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحرير وعلى القياس.
توارد الأخبار توارد بالتنصيص على تحريم الحمر كما ساق المؤلف رحمه الله 6 أو 7 أخبار. نعم.
والاستدلال بها وتقدم في مغازي عن ابن عباس أنه توقف للنهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد. ففي عن الشعبي عنه أنه قال لا أدري أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرم البتة يوم خيبر. وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة. وكذا فيما أخرج الطبراني وابن ماجه من طريق شقيق سلم عن ابن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر وسنده ضعيف. وتقدم في المغازي في حديث ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل عذرة. قلت وقد أزال هذه الاحتمالات لكونها لم تخمس وكان جلالة وكانت انتهبت حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه إنها رجس.
نعم شوف في الفصل قال النووي قال بتحريم الحمر.
قال النووي قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فيما بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس. وعند المالكية 3 روايات ثالثها الكراهة. وما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن حر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت الحمر، حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة. قال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية يعني الجلالة. وإسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف الحديث الصحيح فالاعتماد عليها. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر محاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر؟ قال نعم. قال فأصب من لحومها. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرة قال سألت فذكر نحوه. ففي السندين مقال ولو ثبت احتمل أن يكون قبل التحريم. قال الطحاوي لو تواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأن كل ما حرم من أهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيا كالخنزير. وقد أجمع العلماء على حل حمار الوحشي، فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. قلت ما ادعاه الإجماع مردود، فإن كثيرا من حيوان الأهلي مختلف في نظير من حيوان وحشي كالهر. وفي الحديث أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله، وأن كل شيء تنجس ملاقات النجاسة يكفي غسله مرة واحدة لإطلاق الأمر بالغسل، فإنه يصدق الامتثال بالمرة، والأصل أن لا زيادة عليها، وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان قبل أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل، وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوق في الشرع شاع عنه أشاع منعه إما بنفسه كي يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديا في نادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا.
يشير الحديث الذي أمر مناديا ينادي إن الله وصيه هناك عن لحم الفولاني. نعم.
باب أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري.
نعم. وهذه الترجمة أيضا لم يبت مصنفها بالحكم لوجود الخلاف. باب أكل كل ذي ناب من السباع. والصواب أن كل ذي ناب من السباع لا يحل أكله، لما جاء في هذا الحديث وأمثاله من أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وكذلك كل ذي مخلب من الطير. أخذ العلماء هذا قاعدة أن كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام، المخلب من الصقر والبازي وغيرها، وكل ذي ناب من السباع يشمل جميع السباع كالأسد والفهد والنمر، وكذا حتى الهر له ناب، والكلب إلا الضبع لأنه جاء مستثنى من كل السباع. الضبع له ناب ومع ذلك فهو حلال، جاءت السنة بحله. الخلاف أشار إليه الشارع قوله باب كل ذي ناب.
قوله باب كل أكل كل ذي ناب من السباع لم يبت القول بالحكم الاختلاف فيها وللتفصيل كما سأبينه. قوله من السباع يأتي في الطب بلفظ من السبع، وليس المراد حقيقة الأفراد بل هو اسم جنس. وفي رواية ابن عيينة في الطب أيضا عن زهري قال ولم أسمعه حتى أتيت الشام. ولمسلم رواية يونس عن زهري ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز.
طيب قوله هنا قول قال الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
قال الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعن بعضهم لا يحرم. وحكم ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور. وقال ابن عربي المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر اختلف في عن ابن عباس وعائشة هو جابر عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجوا بعموم قل لا أجد، والجواب أنها مكية وحديث تحريم بعد الهجرة. ثم ذكر نحوه وما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم غير ما ذكر أن إذ ذاك، فليس فيها نفي ما سيأتي. وعن بعضهم أن آيات الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام، لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم، فنزلت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
نعم. كيف السطر الأخير واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب.
واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، فقيل إنه مما يتقوى به ويصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. وإلى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما. وقد ورد في حل الضبع حديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن الجزء عند الترمذي وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف.
نعم. الضبع حديث صحيح. نعم. والثعلب يقول المؤلف ضعيف، الأقرب أنه كذلك أنه محرم، والفيل كذلك له محرم. نعم.
باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بها بها.
فهي استرجم لجلود الميتة. قالوا باب جلود الميتة، يعني هل ينتفعوا بها وهل تطهر بالدباغ أو لا تطهر، وهل ذلك خاص بالميتة التي يؤكل لحمها أو عام في جميع الحيوانات. والمسألة فيها خلاف من العلماء، من قال إن الميتة التي يطهرها الدباغ هي ميتة مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، لأن الدباغ يطهر جلد الميتة فهو بمثابة التذكية، كما أن الذكاة تحل الذبيحة فكذلك الدباغ يحل الجلد. وأما غير مأكول اللحم فلا يطهر بالدباغ، كما أن ذبحه لا يحله، فلا ذبح السبع لا تحله التذكية، فكذلك جلده لا يطهره الدباغ. ومن العلماء من قال إن الدباغ يطهر جلد الميتات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وهو قول قوي. وعلى هذا فإذا دبغ جلد الأسد أو النمر أو الفهد أو جلد الحيات وأشباهها فإنه يطهر بالدباغ. والمؤلف رحمه الله لم يمت بالحكم لوجود الخيار، قال باب جلود الميتة، وزاد في البيوع قال باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، فيحمل المطلق على المقيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، وجمعه أهب فتعتين ويقال أهب، فالإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، هذا هو المقدم. قال هل أخذتم إهابها؟ هل استمتعتم بإهابها؟ يعني فدبغتموه في اللفظ الآخر فدبغتموه؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. فالإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، هذا هو المقدم. ومن اللغة من قال إنه اسم للجلد دبغ أو لم يدبغ. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. وهذه الحديث كلها في مأكل اللحم، لكن جاءت أحاديث أخرى تفيد العموم. قالوا أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأخذ بعض العلماء بعموم هذا الحديث وقالوا إن هذا يشمل جميع الميتات سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم. والمعتمد الآن عليه الفتوى أن هذا خاص بمأكل اللحم، أن مأكل اللحم هو الذي يطهر جلده بالدباء. نعم. قوله
باب جلود الميتة زاد في البيوع قبل أن تدبغ فقيده هناك بالدباغ وأطلق هنا فيحمل مطلقه على مقيده.
نعم. قوله قال إنما حرم أكلها بعد سبعة أصل. قال ابن أبي جمرة في مراجعة الإمام
فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها قد حرمت علينا، فبين لهم وجه التحريم. ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن حرمت عليكم ميتة وهو شامل جميع أجزائها في كل حال،
يعني القرآن حرمت عليكم ميتة، وجاءت السنة بتخصيص الجلد لأنه ينتفع به بعد الدبر، فصار في تخصيص الكتاب بالسنة، فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة. أما النسخ فإن السنة لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ القرآن، لا ينسخ إلا بالقرآن. وأما التخصيص فإن السنة تخصص القرآن، هذا هو الصواب كلام الأصوليين أن القرآن لا ينسخ إلا القرآن، والسنة لا تنسخ القرآن وإنما تخصصه، والسنة تنسخ بالسنة وبالقرآن. نعم. وفيه نعم.
وهو شامل لجميع أجزائه في كل حال، فخصت السنة بذلك الأكل، وفي حسن مراجعتهم وبلاغاتهم في الخطاب، لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة، وهي قولهم إن ميتة. واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور. واستثنى الشافعي من ميتات الكلب والخنزير وما تولد منه من نجاسة عينه عنده، ولم يستثني أبو يوسف وداود شيئا أخذا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك. وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفع إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها. فأخرج أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه باللفظ المذكور، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره.
أول الصفحة السطر الأول، وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب.
وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على المأكول ورود الخبر في الشاة، ويتقوى ذلك الحديث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاء، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاء عند الأكثر، فكذلك الدباغ.
هذا هو المعتمد، وبعض العلماء عمم. نعم، وأجاب.
وأجاب من عمم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الإذن بالمنفعة، ولأن الحيوان طاهر انتفع به قبل الموت، فكان الدباغ بعد الموت قائما له مقام الحياة، والله أعلم. وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ، وتمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أخرجه الشافعي وأحمد الأربعة وصحة.
لكن هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث مضطرب، الصواب العمل بالحديث الأخرى التي فيها الانتفاع به الميتة، أما هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم فهو مضطرب. نعم.
وفي رواية الشافعي ولأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، قال الترمذي كان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمر ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال خلال نحوه. ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب، وقال سمع ابن عقيم الكتاب يقرأ ويسمع بمشايخ بن جهينة عن النبي في الاضطراب، وعله بعضهم بالانقطاع وهو مردود، وبعضهم بكونه كتاب وليس بعلة قادحة.
السطر الثالث قبل الأخير، ولابن عباس حديث آخر في المعنى.
ولابن عباس حديث آخر في المعنى، سيأتي بني أيمان والنذور من طريق عثم عند سودة قالت مات لنا شاة فذبحنا مسكها، الحديث والمسك فتح الميم وسكون ممات الجلد، وهذا غير حديث الباب جزمة، وهو مما يتأيد به من زاد ذكر الدباغ في الحديث، وقد أخرجه أحمد مطولا من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ماتت شاة سوداء بنت زمعة، فقالت يا رسول الله ماتت فلانة، فقال فلولا أخذتم مسكها، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال إنما قال الله قل لا أجد فيما وحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة الآية وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفع به، قال فأرسلت إليها فسلقت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة، الحديث. قوله بعنز بفتح ممال سكون النون بعدها زاي هي الماعزة وهي الأنثى بالمعز، ولا ينافي رواية سماك ماتت الشاة لأنه يطلق عليها شاة كالضأن.
سمع. أنا الراجح المعتمد الآن أن خصم بأكل اللحم، وقول ثاني قول قوي أظن يميل البخاري، وقول بأن كل جلد يطهر بالدباغ هذا قول قوي، قال به جمع من أهل العلم. والله هو الآن الفتوى على الخصم بالدباغ بمأكل لحم، لأن الدباغ يقوم مقام الذبح، فكما أن الذبح يحل بهيمة الأنعام فكذلك الدبغ يحل جلدها، أما غير مأكل لحم فلا تحلها الذكاة فكذلك لا أطهر جلدها. نعم.
باب المسك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم، هذا ترجمة المسك، والمسك بكسر الميم، وهو الطيب المعروف. ومناسبة ذكره هنا في الذبائح أنه فضلة من الظبي، يؤخذ من الظبي من الغزال المسك، وذلك أنه يكون فيه كما ذكر الحافظ غيره يكون ورمة في الغزال سمى الفأرة تسقط، فهذه الفأرة التي تسقط منه فيها هو المسك، في وسطها المسك، يؤخذ المسك من دم الغزال. المسك أصلا متحلل من دم الغزال، وقال بعضهم أنه يمرض حتى تسقط، يصيب مرض تجتمع ورمة تكون فيه، تكون كالفأرة كالكرة صغيرة في وسطها المسك، ثم تنحل، وقيل أنه يحتك بشيء فتسقط فتؤخذ المسك. فالمسك جزء من دم الغزال. ولهذا يقول بعض الخلفاء، يمدح بعض الشاعر، يمدح بعض الخلفاء يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: لا يستغرب أنك تفوق الأنام وأنت لا تفوق الناس وأنت منهم، هذا له دليل، دليله أن المسك جزء من دم الغزال، ومع ذلك فاق دم الغزال. فإن تفق الأنام، والشعراء يتبعهم الغو، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك جزء من دم الغزال، فهو فضل أهل يعني يسقط من الظبي. فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله هنا في كتاب الصيد والذبائح، ذكر حديث أبي هريرة قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكلمه يدمع، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد إذا جرح في سبيل الله في الجهاد يأتي يوم القيامة دمه يدمع، يعود مرته يوم القيامة، الدم اللون لون الدم وريح ريح مسك. وذلك لأن هذا الدم لما كان ناشئ عن طاعة الله وفي مرضات الله صار ريح ريح مسك، كما أن الصائم الرائحة التي تنبعث منه مستكرهة في الدنيا ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك، كما في خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوفه هي الرائحة المنبعثة من خلو المعدة عن الطعام والشراب، لما كانت ناشئة عن طاعة الله صار عند الله أطيب من ريح المسك. فكذلك الشهيد هذا الدم لما كان ناشئ عن طاعة الله وفي مرضات الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وغبار المجاهدين ذريرة، تكون ذريرة، ذريرة أهل الجنة. وقوله ما من مكلوم يعني مجروح، ما من مكلوم يعني مكلوم يعني مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، كلمه فتح الكاف وسكون لام يعني جرحه، يدمع بفتح أوله وثالث من دمية يدمع يسيل منه الدم من باب علم يعلم، دمية يدمع كعلم يعلم ورضي يرضى. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد في سبيل الله جرحه يأتي يوم القيامة الدم ريح المسك. الحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه، فيه مثل، النبي ضرب الأمثال، والمثل فيه فائدة، وهو أنه يقرب الأشياء، يقرب الأمر المعنوي بالأمر الحسي، يقاس الأمر المعنوي على الأمر الحسي، فهو تشبيه شيء بشيء وقياس شيء على شيء، قياس الشبيه على شبيهه. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثله مثل حامل المسك، حامل المسك أنت مستفيد على كل حال، إما أن يحريك، معنى يحريك يعطيك وزنه ومعنى، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، أنت مستفيد على كل حال. إذا جلست بجوار بيع المسك تستفيد، إما أن يعطيك، وإما تشتري منه، وإما على الأقل يعلق بك رائحة طيبة ثيابك وبدنك. فكذلك الجليس الصالح تستفيد منه على كل حال، إما أن يحثك على الخير ويرغبك فيه، وإما أن ينهك عن الشر ويزهدك فيه، فأنت مستفيد من الجليس الصالح على كل حال. ونافخ الكير وجليس السوء كنافخ الكير. نافخ الكير، الكير هو الذي ينفخ فيه الرماد والجمر والنار، فناسخ الكير ما من بجواره متضرر على كل حال، نفهم إما نحرق ثيابك وإما تجد منه ريحة خبيثة، فأنت متضرر على كل حال، إما يحرق ثيابك يتطير شرار على ثيابك فيحرقها ويكون في خروق، أو على الأقل يغلق ببدنك رائحة كريهة بعد الدخان، فكذا جلس السوء أنت متضرر منه على كل حال، إما أن يزهدك في فعل الخير وإما أن يحثك على فعل الشر، فأنت متضرر منه على كل حال. في التحذير من جلس السوء والترغيب في الجلس الصالح، ينبغي الإنسان أن يصحب الأخيار وجالسهم ويحذر من قرآن السوء، عن المرء لا تسأل الوسم عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. البخاري رحمه الله حريص على إفادة طالب العلم، فيترجم بأقل شيء له ملابسة، فبسك الآن الباب باب كتاب الصيد والذبائح، والمسك لما كان المسك فضلة من الظبي ومن الغزال وله علاقة به ترجم بالمسك. نعم الشرح. قوله باب المسك،
قوله باب المسك بكسر الميم الطيب المعروف. قال الكرماني: مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من الظبي.
والظبي هو الغزال، قال الظبي وقال الغزال. نعم.
قلت: ومناسبته للباب الذي قبله وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره.
تطهر إذا دبغ تطهر. نعم.
وهو جلد الميتة إذا دبغ تطهر مما سأذكره. قال الجاحظ: هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها وسررها، فإذا صيدت شدت بأصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمها، فإذا ذبحت قورة السرة التي عصبت ودفنت في الشعر حتى يستحيل ذلك الدم المختنق الجامد مسكا ذكيا بعد أن كان لا يرام من النتن. ومن ثم قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي، لكن لونه أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل، وأن المسك دم يجتمع في سرته في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه. ويقال إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا في البرية تحتك بها ليسقط. ونقل ابن الصلاح في مشكل الوسيط أن النافجة في جوف الضبية كالأنفحة في جوف الجدي. وعن علي بن مهدي الطبري الشافعي أنها تلقي من جوفها كما تلقي الدجاجة البيضة، ويمكن الجمع بأنها تلقي من سرتها فتتعلق بها إلى أن تحتك. قال النووي: أجمع على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه. ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا وهو مستثنى من القاعدة: ما أبين من حي فهو ميت. انتهى.
نعم مستثنى، يعني أجمع العلماء على أن المسك طاهر يجوز بيعه ويجوز استعماله، هو مستثنى من القاعدة: ما أبين من حي فهو ميت، يعني ما قطع من البهيمة والحي يعتبر ميت، وهذا مأخوذ من الغزال لكن مستثنى، وهذا قال إنه ما قطع منه وإن كان منفصل عنه، هو ليس لحما حتى يقال إنه حرام ولكنه فصل طيب. نعم.
وحكى ابن التيني عن ابن شعبان من المالكية أن فارة المسك إنما تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة، وهي مع ذلك محكوم بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكا كما يستحيل الدم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله، وليست بحيوان حتى يقال نجست بالموت، وإنما هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض. وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر من كراهته. وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة ثم قال: ولا يصح المنع فيه إلا عن عطاء، بناء على أنه جزء منفصل. وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسك أطيب الطيب. وأخرجه أبو داود مقتصرا منه على هذا القدر.
قال النووي
ظاهر قوله في سبيل الله اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار، لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء. وقال ابن عبد البر: أصل الحديث في الكفار، ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى،
لأنه قال في سبيل الله، قال ما يكون في سبيل الله، لكن ألحق. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وتوقف بعض المتأخرين في دخول من قاتل دون ماله لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع، وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص حيث قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والجواب أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال، كأن يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشارع بالدفع، ولا يمحض القصد لصون المال، فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مع تشوفه إلى الغنيمة.
ولا يمحض القصد، يعني لا يجعل المحض متقصد، ما يجعل يعني القصد محض للمال، وإنما يقصد بعد ذلك أنه يخلص من المعصية، يدافع الإنسان عن ماله ويدافع عن أهله، لكن لا ينبغي أنه بس ينظر إلى نفسه ماله، بل ينظر إلى تخليصه من المعصية، لا يمحض القصد. هذا معنى قوله ولا يمحض القصد، يجعل القصد محض خالص للدنيا أو لأجل داعية الطبع لأجل تخليص نفسه، وإنما ينظر منظارا آخر إلى تخليصه. نعم.
وقال ابن المنير: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة المسك وكذا بالذي بعده وقوع تشبيه دم الشهيد به، لأنه في سياق التكريم والتعظيم، فلو كان نجسا لكان من الخبائث، ولم يحسن التمثيل به في هذا المقام. باب الأرنب. حدثنا أبو الوليد قال حدثت عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
نعم. هذا الباب الأرنب ولم يجزم المؤلف بالحكم لوجود الخلاف أيضا، وإن كان الخلاف شال، فالصواب أن الأرنب حلال. كان ينبغي المصنف أن يقول باب حل الأرنب، فالأرنب حلال للحديث الصريحة وهو كالإجماع من العلماء. ذكر حديث أنس قال: أنفجنا أرنبا، أنفجنا يعني أثرنا أرنبا ونحن بمر الظهران، اسم موضع على مرحلة من مكة، قالوا مر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، لغبوا يعني تعبوا وزنا ومعنى. قال أنس: فأخذته فجئت بها إلى أبي طلحة، وطلحة زوج أمه أم سليم، فذبحها فبعث بوركيها أو قال بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، وهذا صريح في حلها. ففي الحديث جواز أكل الأرنب وحلها، وهو قول العلماء كافة إلا من شذ، فقال بكراهتها. ورواية شاذة عن بعض الصحابة كابن عمر وبعض التابعين كعكرمة ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء، وإلا فالعلماء الصحابة كافة على حلها. نعم. شوف كلام الشاذة، قوله باب الأرنب.
قوله باب الأرنب: هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلاف يديها. والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى، ويقال للذكر أيضا الخزز، وزن عمر بمعجمات، وللأنثى عكرشة، والصغير خرنق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف، هذا هو المشهور. وقال الجاحظ: لا يقال أرنب إلا للأنثى، ويقال إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق، وأنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى، وأنها تحيض، وسأذكر من خرجه، ويقال إنها تنام مفتوحة العين. قوله أنفجنا
بفاء اللي بعدها في قبل الصفحة الثلاثة في الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قال العلماء كافة بعد الوسط شوي.
وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جز: قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه. قلت: فإني آكل ما لا تحرمه ولما يا رسول الله؟ قال: نبيت أنها تدمى. وسنده ضعيف.
فلا يعارض الحديث الصحيح. نعم.
ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكرات كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ: جي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عنها، زعم أنها تحيض، أخرجه أبو داود. وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وفي الحديث أيضا جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه.
استثارة يعني استخراجه، والعدو يعني السرعة جري وراءه. نعم. لأنه قال: فسعى القوم فلغبوا، تعبوا، لكن سبقهم الأمر، الأمر يسبقه قوي على أجل، لحقوه تعبوا ورجعوا، فلحق أنس حتى أدركه. نعم.
وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رفعه: من اتبع الصيد غفل.
من اتبع الصيد غفل، يسبقه غفلة، فلقد من اتبع الصيد لحى، من تتبع الصيد فقد لحى، يعني إذا كان يكثر دائم يسبقه غفلة وله. نعم.
فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها.
نعم، بعض الناس أكثر أوقات كله في الصيد، تبع الصيد، هذا ما يضيع مصالح الدين، يضيع أشغاله وأعماله، وكل ما له هم لو استتبع الصيد. أما الذي يصيد بعض الأحيان فلا بأس. نعم.
وفيه أن آخر الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه. وفيه هدية،
لأن هم أثاروا الصيد والذي أخذه أنس، فأخذه ولم يعطيهم شيئا منه. نعم.
وفي هدية الصيد وقبولها من الصائد وإهداء شيء ليسير الكبير القدر،
لأن أبا طه أهدى النبي وركيها فقبله. نعم.
إذا علم من حاله الرضا بذلك. وفيه أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة،
لأن أبا طلحة تصرف في الأرض الذي صاده أنس وهو صبي. نعم.
وفيه استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه يضبط، كما وقع لهشام بن زيد مع أنس رضي الله عنه. باب الضب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
اللهم صل وسلم. هذا الترجمة للضب، ولم يجزم الحكم يبتوا الحكم أيضا لوجود الخلاف فيها، والصواب الذي دلت عليه الحديث والذي عليه الجماهير حل الضب، وأن الضب حلال، وكان الأولى بالمؤلف كما يترجم كثيرا باب حل الضب، فإنه يترجم كثيرا ويجزم بالحكم، فالأولى يقول باب حل الضب. ذكر حديث ابن عمر قال الضب لست آكله ولا أحرمه، فيه بحث الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، والذي لم يحرم حلال، قال لست آكله ولا أحرمه، فنفي تحريمه يدل على حله. ثم ذكر الحديث الثاني حديث ابن عباس قصة خالد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فأتي بضب محنود يعني مشوي، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة جاء بعض أنها ميمونة قد أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. في اللفظ الآخر أنها جاءت أختها أم حفيد من نجد، وجاءت بسمن ولبن وضباب، فأكل السمن واللبن ولم يأكل الضباب، فلما أهوى النبي بيده ليأكل قال هو ضبنا يا رسول الله، فرفع يده، قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال أحرام هو؟ قال لا، صريح يعني ليس بإحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعافه يعني لا تقبله نفسه، لا لتحريمه بل ببشريته، الإنسان تجده البعض، الإنسان قد لا يرغب في أشياء، بعض الناس ما يرغب في البيض، بعض الناس ما يرغب في كذا نوع من الأكل، هذا أحمى الضب ما يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس موجودا في أرض الحجاز وإنما في أرض نجد، فلهذا ما تعود عليه، قال فنفسه تعافه، ولهذا لما قال أحرام هو قال لا، ولكنه لم يكن برضي قومي فأجنه أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. الحديث يدل على حل الضب، يؤخذ الحل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، قوله أنه قال لا أحرمه في الحديث الأول، ولما قال أحرمه قال لا، هذا نفي التحريم، والأمر والنوع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالدا على أكله، قال فاجتررته ورسول الله ينظر، فدل على حل الضب. وفي خلاف، ولهذا لم يجزم المؤلف بالحكم، لكن هذا الخلاف القاعدة يرد إلى النصوص، والنصوص صريحة في حله، نعم. قوله باب الضب.
قوله باب الضب هو دويبة تشبه الجرذون لكنه أكبر من الجرذون.
الجرذون هو اللي يسمى في اللهجة العامة الجردي. الجردي هو الجرذون, يسمى الجردي اللهجة العامية. نعم. هو الفأرة الكبيرة, الكبيرة تكون جردي, تكون قال له جرذون, واللهجة العامة عندنا يسمى جردي, هو الجرذون. نعم.
ويكنى أبا حس بمهملتين مكسورة ثم
أبا حسن كنيه, كنيه الضب أبو حسن, يقال له أبو حسن أبا حسن. نعم. فيها أن الحيوانات قد تكنى. نعم.
ويقال للأنثى ضبة وبه سميت القبيلة,
في قبيلة اسم قبيلة ضبة بني ضبة ضبة.
وبالخيف من منى جبل يقال له ضب, والضب داء في خف البعير.
من منى, ولهذا قال النبي جاء من طريق ضب, من طريق ضب من منى, من مزدلفة إلى منى عن طريق ضب إلى الجبال. نعم.
ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين, ولهذا يقال له ذكران,
يقول له ذكران, يقال الضب له ذكران. نعم.
وذكر ابن خالوي أن الضب يعيش 700 سنة, وأنه لا يشرب الماء, ويبول في كل 40 يوما قطرة, ولا يسقط له سن, ويقال بل أسنانه قطعة واحدة.
ولهذا إذا مسك أحد أسنانه ما يتركه حتى لو قطع رأسه ويبقى ماسك بأسنانه. نعم. يعني قطعة واحدة, أسنان قطعة واحدة. نعم. سبحان الله. نعم.
وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش. ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب, يقوله من أراد أن لا يفعل شيء لأن الضب لا يرد, بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء, ولا يخرج من جحره في الشتاء. وذكر المصنف في الباب حديثين. الأول حديث ابن عمر قوله الضب لست أكله ولا أحرمه, كذا أورده مختصرا, وقد أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن دينار بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. ومن طريق نافع عن ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, زاد في رواية عن نافع أيضا وهو على المنبر, وهذا السائل يحتمل أن يكون خزيمة بن جز, فقد أخرج ابن ماجة من حديثه قلت يا رسول الله ما تقول, فقال لا أكله ولا أحرمه.
الصفحة اللي بعدها آخر السطر الثاني من الآخر قوله لم يكن بأرض قومي,
قوله لم يكن بأرض قومي في رواية يزيد بن الأصم هذا لحم لم أكله قط. قال ابن العربي اعترض بعض الناس على هذه اللفظة لم يكن بأرض قومي بأن الضباب كثيرة بأرض الحجاز. قال ابن العربي فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذبه, فإنه ليس بأرض الحجاز منها شيء, أو ذكر أو ذكرت له بغير اسمها وحد أو حدثت بعد ذلك. وكذا أنكر ابن عبد البر ومن تبعه أن يكون ببلاد الحجاز شيء من الضباب, من الضباب. قلت ولا يحتاج إلى شيء من هذا, بل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بأرض قومي قريشا فقط, فيختص النفي بمكة وما حولها.
قوله فأجدني أعافه بعد السطرين.
قوله فأجدني أعافه بعين مهملة وفاء خفيفة, أي أتكره أكله, يقال عفت الشيء أعافه. ووقع في رواية سعيد بن جبير فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن, ولو كنا حراما لما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر بأكلهن, كذا أطلق الأمر, وكأنه تلقاه من الإذن المستفاد من التقريب. فإنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس بصيغة الأمر إلا في رواية زيد بن الأصم عند مسلم, فإن فيها فقال لهم كلوا فأكل الفضل وخالد والمرأة. وكذا في رواية الشعبي عن ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال, أو قال لا بأس به ولكنه ليس طعامي. وفي هذا كله بيان سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه بسبب أنه معتاده.
السطر وقد أخرج أبو داود قبل السطرين من حديث عبد الرحمن بن حسنة آخر الصفحة آخر السطرين.
وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة نزلنا أرضا كثيرة الضباب الحديث, وفيه أنهم طبخوا منها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك فلم يخرج له. والطحاوي وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره. فقيل له إن الناس قد اشتووها واكلوا فلم يأكل ولم ينهى عنه. والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا, فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقدره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقدره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقدره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا.
يعني هذا أول كان النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الممسوخ ينسل، ثم بعد ذلك أخبره الله أن الممسوخ لا ينسل. شوف الصفحة الأخيرة قبل، وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصديق، الصفحة 67 قبل 4-5، وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق وكان خالدا.
وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصهر والصديق وكأن خالدا، ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدت، أو لتحقق حكم الحل، أو لامتثال قوله صلى الله عليه وسلم كلوا، وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسر، وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله تعالى، وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فهمت مظنة نفورها عن أكله بما استقرت منه، فخشيت أن يكون ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقداره له، فصدقت فراستها
رضي الله عنه. نعم.
ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقدر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به، وقد شهد ذلك من بعض الناس.
نعم، ينبغي أن يخبر الإنسان إذا وضع شيء لا يعلمه، يقول هذا كذا لحم إبل، يتوضأ إذا كان لحم كذا، لحم سمك، يخبر الإنسان. نعم.
باب إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمر يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفارة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه.
نعم، هذه الترجمة للفأرة إذا وقعت السمن الجامد أو الذائب، هل يختلف الحكم؟ بعض العلماء فرق بينهما، الجمهور قالوا إذا كان السمن جامدا فإن تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل السمن، وإذا كان السمن ذائبا فإنه ينجس. والبخاري رحمه الله ترجم فقال باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني هل يختلف الحكم أو لا يختلف الحكم؟ فقول البخاري إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، يعني هل يختلف الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بالحكم لقوة الاختلاف. وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أن البخاري رحمه الله يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير، أنه إن تغير السمن الذائب إذا باتت في فارة إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس، وإن لم يتغير فإنه طاهر مثل الماء. قد يكون السمن كثير مثلا، قد يكون السمن كثير، قد يكون الزيت كثير، قد يكون مالية كثيرة، وإذا أريق وعت مالية كثيرة. وصنيعه هنا في سياق الحديث يدل على أنه يختار أنه لا فرق بين السمن الجامد والذائب، وأنه إذا ماتت فيه فأرة فإنها تلقى وما حولها سواء كان جامدا أو ذائبا، وهذا قول لبعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث وهو الراجح، لكن ينبغي أن يزاد فيما يلقى إذا كان السمن ذائبا، بخلاف ما إذا كان جامدا فلا يزاد على ما حولها، لأن السمن إذا كان جامد سح تلقى الفرة وما حولها لا يسري، بخلاف إذا كان السمن ذائب فإنها يسري سريعا، تسري النجاسة سريعا ويزاد، تلقى وما حولها يزاد إذا كان السمن ذائبا، وإذا كان جامدا فيكتفى بما حولها ولا يزاد. وذهب جمهور العلماء إلى الفرق بين السمن الجامد والذائب، وقالوا إذا كان السمن جامدا فإنها تلقى وما حولها، وإذا كان مائعا فإنه ينجس ولا ينتفع به، لأن النجاسة تسري في المائع. هذا هو قول الجمهور. واستدلوا بما وقع في مسند إسحاق بن راهوية ومن طريق أخرج ابن حبان بلهو: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه. إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فلا تقربوه. ولكن هذه الزيادة وإن كان ذائبا فلا تقربوه غير محفوظة، فإنه تفرد بها إسحاق بن راهوية عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم. وكذلك التفصيل في رواية عبد الجبار ابن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. فالصواب في هذا الأسناد أنه موقوف على ابن عمر. وعلى هذا فالصواب أنه لا فرق بين الجامد والذائب، لأن يعني قد يكون السمن أو اللبن كثيرا فتلقى الفأرة ونحوها وما حولها إذا ماتت، سواء كان جامدا أو ذائبا، لأنه لو أريق السمن قد يكون كيلوات كثيرة فتضيع ماليته. لكن في الذائب يزال في الإلقاء وما حولها، لأن الذائب تسري في النجاسة سريعا فيما حوله بخلاف الجامد. وعلى هذا فالجمهور يفرقون، جمهور العلماء يفرقون بين السمن الجامد والذائب. فإذا ماتت الفأرة في السمن الجامد تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل، وإذا كان السمن ذائبا فإنه ينجس عند الجمهور. والقول الثاني لاختيار البخاري رحمه الله أنه لا ينجس إلا إذا تغير، إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه بالنجاسة نجس، وإلا فإنها تلقى الفأرة وما حولها سواء كان السمن جامدا أو ذائبا، لكن يزال في الإلقاء إذا كان السمن ذائبا. نعم، شوف كلام الشارع قوله
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، أي هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنه ترك الجزم بذلك لقوة الاختلاف. وقد تقدم في الطهارة ما يدل على أنه يختار أنه لا ينجس إلا بالتغير.
نعم، وهذا خلاف يعني اختار البخاري خلاف قول الجمهور. نعم.
ولعل هذا هو السر في إراده طريق يونس المشهر بالتفصيل. قوله عن ميمونة،
الصفحة اللي بعدها، قوله عن الزهري عن الدابة. كان الزهري أيضا هنا قوله: بلغنا أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سبن فأمر بما قرب فطرح ثم أكل. هذا ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد والذائب، فالبخاري اختار ما اختاره الزهري.
قوله عن الزهري عن الدابة، أي في حكم الدابة تموت في الزيت والسمن، ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب، لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث في السمن. فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح، وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به، وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب كما ذكر قبل عن إسحاق، وهو مشهور من رواية معمر عن الزهري أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن حبان وغيره على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر بغير تفصيل. نعم، وقع عند النسائي من رواية ابن القاسم عن مالك وصف السمن في الحديث بأنه جامد، وتقدم التنبيه عليه في الطهارة. وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الزهري، وكذا عند البيهقي من رواية حجاج بن منهال عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان.
بعد خمس سبعة أصول استدل بهذا الحديث لإحدى الروايات عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس.
واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري وقول ابن نافع من المالكية وحكي عن مالك.
نعم، هذا اختيار البخاري ورواية عن الإمام أحمد ومالك أنه لا فرق بين السمن الجامد والذائب، لا ينجس إلا بالتغير، إن تغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه يكون نجس، سواء كان ماء أو سمن أو زيت، وإن لم يتغير فلا. وأما الجمهور يقولون مجرد إذا ماتت الفأرة في الذائب في الماء ينجس مجرد المبعوث فيها، سواء كان ماء أو سمنا أو زيتا. أما الجامد فإنها تبقى وما حولها لأن النجاسة لا تسري فيه. هذا تفريق الجمهور. نعم.
وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سأل عن فأرة ماتت في سمن، قال تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت إنا ترى كان في السمن كله، قال إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
المعنى أن مرور الفأرة في السمن وهي حية لا يؤثر فيه، وإنما يتأثر فيه المكان الذي ماتت فيه. إذا مرت الفأرة وهي حية لأنها طاهرة في الحياة، مرت بالسمن ما تؤثر وهي حية، إنما يؤثر إذا ماتت فيه المكان الذي ماتت فيه. نعم.
ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه عن جرد فيه زيت وقع فيه جرد وغيره.
جرد بضم أول فتح ثاني على وزن الصرد، وهي الفأرة الكبيرة.
وقال فيه جرد فيه زيت وقع فيه جرد وفيه أليس وفيه أليس جال أليس جال في الجر في الجرد كله
في الجر
أليس جال في الجر كله؟ قال إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات،
يعني مشت عليه وهي فيها الروح قبل أن تموت، ثم استقر حيث مات. نعم.
وفرق الجمهور بين الماء والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره. وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال لأنه لو كان ماء لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله. كذا قال. وأما ذكر السمن والفارة فلا عمل بمفهومهما، وجمد ابن حزم على عادته فخص التفرقة بالفأرة.
ابن حزم يقول خاص بالفأرة، لو تقع حية في السمن ما ينجس، هذا خاص بالفأرة لأنه تمسك بالظاهر، جمد على الظاهر. نعم.
فلو وقع غير جنس الفأر من الدواب في ماء لم ينجس إلا بالتغير. وضابط الماء عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء، واستدل بقوله فماتت على أن تأثيرها في الماء إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضره.
يعني لو دخلت فأرة في سمن أو غيره حية وخرجت حية ما ينجس، كان إذا ماتت فيه. نعم.
ولم يقع في رواية مالك التقييد بالموت، فيلزم من لا يكون بحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير ولو خرجت وهي في الحياة، وقد التزمه ابن حزم فخالف الجمهور أيضا. قولها القوها وما حولها لم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يلقى، لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله. وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به، وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها، فيقوى ما تمسك به ابن العربي. وأما ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه ثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع. واستدل بقوله في الرواية المفصلة وإن كان مائعا فلا تقربوه، على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية وأجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث، فإنه محتج به في التفرقة بين الجامد والمائع. وقد احتج بعض بما وقع في رواية عبد الجبار بن عمر عند البيهقي في حديث ابن عمر إن كان السمن مائعا انتفع به ولا تأكلوه، وعنده في رواية ابن جريج مثله. وقد تقدم أن الصحيح وقفه، وعنده من طريق الثوري عن أيوب النافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم.
وادهنوا به أدمكم فتحتين الجلد، استصبحوا يعني اجعلوه لإيقاد المصباح، استصبحوا به اجعلوه لإيقاد المصباح، أدمكم وادهنوا به أدمكم الجلد يعني.
وهذا السند على شرط الشيخين إلا أنه موقوف، واستدل به على أن الفأرة طاهرة العين. وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة،
والصواب أنها طاهرة العين. نعم. لأنها مما تعم بها البلوى، قال في الحديث قال إنها نجسة في الفأرة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذه العلة، والعلة هي موجودة في الفأرة، فالفأرة من الطوافين والطوافات، كثر دورانها في البيت هذا يجعل مشقة، فلهذا طاهرة. ولهذا قال الفقهاء الحنابلة والهرة وما دونها في الخلقة طاهر، الهرة وما كان أقل منها في الخلقة، والفأرة أقل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هذا السبب لرفع المشقة، كثرة دورانها وطوافنا في البيت يرفع المشقة، وكذلك الفأرة كثرة دورانها يرفع المشقة، فهي طاهرة، الفأرة والهرة طاهرة في الحياة. ولهذا جاء في الحديث أن جاءت هرة لتشرب فأصغى لها بصال الإناء، فقال إن النبي قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. نعم.
قوله في رواية مالك: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذلك في أكثر الروايات ببهام السائل، ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل، ولفظه عن ميمونة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة الحديث، ومثله في رواية يحيى القطان عن مالك عند الدار قطني بلف عن ابن عباس أن ميمونة استفتت، والله أعلم.
بركة. المقصود أن التفصيل هو الجمهور يفصلون بين الجامد والمائع، وأما البخاري وجماعة فلا يفصلون، هو ظاهر الحديث عدم التفصيل. نعم.